الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس شرح متن الورقات، نعم يا أخي، لا بأس، المهم أن يكتب يتابع الشخص. أنا متى ما تسنى لي إن شاء الله سأطلع وسأتابع، يعني ممكن أنا في خلال لحظة أو في يوم من الأيام أستطيع أن أتفرغ وأتابع جميع المحفوظات التي كتبت في المنتديات. كل ما تحفظ شيء ضعه مباشرة أولا بأول، طلعت عليه أنا أم لم أطلع، سأتابع كل هذا بإذن الله. طيب، فهذا المجلس الثامن مجالس شرح متن الورقات. انتهينا في الدرس الماضي من مباحث في الأمر، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه الترجمة يريد المؤلف رحمه الله أن يبين بها من الذي يتناوله خطاب التكليف فيكون مكلفا، ومن الذي لا يتناوله فلا يكون مكلفا، أي من الذي يطلب منه الفعل والترك ومن الذي لا يطلب منه ذلك. والتكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، هذا من حيث اللغة، وأما من الناحية الاصطلاحية فهو طلب ما فيه مشقة، التكليف طلب ما فيه مشقة، فيدخل في ذلك الواجب والمستحب والحرام والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة. وأما المباح ليس فيه طلب، ولكنهم أدخلوه في أقسام التكليف تكميلا للقسمة ومسامحة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. فمن الذي يوجه له الخطاب الأمر والنهي ويطلب منه الفعل أو الترك؟ هل هم جميع الناس أم المؤمنون منهم فقط، أم الناس والبهائم والجمادات، أم من بالضبط؟ قال المؤلف رحمه الله مبين لنا ذلك: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. تمام. إذن أوامر الله ونواهيه وخطاباته التي في الكتاب أو في السنة يدخل فيها المؤمنون، يعني أن خطاب الله يشمل كل مؤمن. فإذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس، شمل المؤمنين، وإذا قال: يا أيها الذين آمنوا، شمل المؤمنين، وهكذا. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الكافرين غير داخلين في الخطاب، وهذا سيأتي الكلام فيه بإذن الله وسيبينه المؤلف نفسه، هل هذا الفهم صحيح أم لا. ولكن المؤلف بعد ذلك استثنى، فعمم أولا وقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ثم استثنى وأخرج بعض الأنواع، فقال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. السهو لغة ضد الذكر، شخص سهى أي لم يتذكر، واصطلاحا الذهول عن المعلوم، شيء قد علمته ثم ذهلت عنه وذهب من ذهنك، فهذا يسمى سهوا. وفرق دقيق عند أهل العلم ما بين السهو والنسيان والغفلة، وخلاف العلماء فيه كبير في الفرق بين هذه الأنواع، بل بعض أهل العلم بل وكثير منهم ذهب إلى أنها بمعنى واحد ولا فرق بينها. والكثير الآخر ذهبوا إلى التفريق بينها، على كل هذا محله الكتب الأكبر من هذا. فالساهي ويدخل فيه أيضا الناسي والغافل غير مخاطبين. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة على العلم، وهؤلاء في حال السهو والنسيان والغفلة لا يعقلون، لا قدرة لهم على العلم. وأيضا لقول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إذن فهؤلاء غير مخاطبين في حال السهو والنسيان والغفلة. وكذلك الصبي وهو من لم يبلغ. الصبي المقصود به هنا الذي لم يبلغ، غير مخاطب، لأنه ليس له عقل يتمكن به من فهم الخطاب وما يترتب على هذا الخطاب من نعيم أو عذاب. ومن كان هذا حاله فهذا لا يخاطب. والبلوغ يكون بإتمام 15 سنة هجرية، أو بإنزال المني، أو بإنبات شعر العانة، قد بينا هذا في دروس المصطلح. وتزيد الأنثى بالحيض، فقبل البلوغ هذا لا يدخل الصبي في الخطاب. والمجنون غير مخاطب أيضا، لأنه لا عقل له يدرك به ويفهم به الخطاب. والعلماء يقولون العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، أي التكليف يتعلق بالعقل. فلا تكليف من غير عقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، أي إلى أن يفيق، إلى أن يرجع إليه عقله، وعن النائم حتى يستيقظ. والنائم كذلك غير مكلف، فإذا نطق في حال نومه بكلام كفري مثلا أو بكلام فيه فسط وفجور فلا يؤاخذ. وعن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى ينزل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. تتمة الآية: ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم من كلامه أنه يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وكان مفهوم كلامه أن الكفار غير داخلين في الخطاب، بيّن أن هذا المفهوم غير مراد ولا يريد ذلك، وأوضح هنا أن الكفار داخلون في الخطاب، وذكر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اتفق العلماء على أن الكافرين مخاطبون بالإسلام، اتفق العلماء على أن الكافرين مخاطبون بالإسلام، لا خلاف بينهم في ذلك، نقل الإجماع غير واحد على ذلك، وأدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك وهي كثيرة فيه، واختلفوا في فروع الشريعة، كالصلاة والصيام والزكاة، وأشباه ذلك. فبعضهم قال هم غير مخاطبين بها، أي بفروع الشريعة، بعض أهل العلم قال الكفار غير مخاطبين بها. لماذا؟ قال لأننا عندما نأمره نقول له أسلم، لا نقول له صلي، ولا نقول له صم، هذه حجته. قال ولا يصح أن نقول له صلي ونترك أمره بالإسلام، لكن هذا مردود بما سيأتي. والبعض قال هم مخاطبون بجميع الشريعة، بجميع الشريعة أصولها وفروعها لا فرق، وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الصحيح الذي رجحه المحققون من أهل العلم، واستدلوا بالآية التي ذكرها المؤلف وغيرها من الأدلة. والشاهد في الآية قال ما سلككم في سقر، سقر من نار جهنم، ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذه واحدة. ربما ينازع البعض ويقول هذه ليست من فروع الدين، الصلاة من أصول الدين. طيب قلنا له اتركها، تعال للتي بعدها، ولم نكن نطعم المسكين، المراد بهذا الزكاة، والزكاة من الأعمال التي يسمونها فروعا، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن إدخال الزكاة في الأسباب التي سلكتهم في سقر دليل على أنهم يعذبون بتركها، هذا هو وجه الشاهد. لكن إذا تقرر معنا هذا وعلمنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هذه الأعمال ينبغي أن نعلم أن هذه الأعمال التي هي فروع الشريعة لا تصح منهم إلا إذا جاءوا بأصلها، هذه الأعمال لا تصح منهم إلا إذا جاءوا بأصلها. إذا جاء كافر يريد أن يزكي لا تقبل منه زكاته، أراد أن يصوم لا تقبل منه أو لا يقبل منه صيامه، أراد أن يحج لا يقبل منه حجه، حتى ماذا؟ حتى يسلم. إذن فلا بد أن يأتي بالإسلام أولا ثم يأتي بهذه الأعمال، فلا تصح منهم هذه الأعمال إلا بالإسلام. وهذا كالصلاة تماما، انظر إلى الصلاة، المسلم مأمور بها ولكنها لا تصح منه إلا بماذا؟ إلا بالوضوء. فإذا ذهب يصلي من غير وضوء قلنا له صلاتك غير مقبولة ولا تصح منك حتى ماذا؟ حتى تتوضأ. كذلك الكافر إذا أراد أن يعمل عملا من فروع الإسلام قلنا له ماذا؟ قلنا له لا يقبل منك حتى تأتي بالأصل وهو الإسلام، حتى تدخل في الإسلام أولا ثم بعد ذلك تعمل. والدليل على أن هذه الأعمال لا تقبل منهم إلا بالإسلام قول الله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. هذا دليل على أن من كفر فأعماله لا تقبل، فلا نأمرهم بهذه الأعمال ولكننا نأمرهم بأصلها وهو ماذا؟ وهو الإسلام. وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما فات، وإن كان مأمورا به في حال كفره، لكن إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن كفرهم ويدخلوا في الإسلام يسقط عنهم كل ما تقدم من ذنوبهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب، انتهى، يجبه يقطعه ينتهي. خرجه أحمد، صححه الإمام الألباني رحمه الله. فالكافر يحاسب على كفره وعلى عدم إتيانه بالمأمورات وعلى عدم تركه المحظورات. إذن فالخلاصة أن الكافر مخاطب وداخل في الخطاب. ثم قال المؤلف رحمه الله والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده. من حيث اللفظ لا، أما من حيث المعنى ففي المسألة تفصيل كما سيأتي. نفهم الصورة أولا قبل أن نوافق أو نخالف. الأمر بالشيء نهي عن ضده، أمرك شخص بإطباق جفن عينك أي بإغلاق عينك، هذا أمر. قال لك شخص أغلق عينك، هذا ماذا؟ أمر بإغلاق عينك، فهو نهي عن فتحها، فهو نهي عن فتحها، هذا لازم لابد منه، لأن حصول الضدين مستحيل. فعندما أقول لك أغلق عينك إذن فلا أريد منك أن تفتحها، لأنك إذا فتحتها لم تفعل بالأمر، لم تستجب. هذا معنى الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء، ما هو الشيء الذي أمر به في الصورة التي ذكرناها؟ إغلاق العين. ضد إغلاق العين ماذا؟ فتح العين. فالأمر بإغلاق العين نهي عن فتحها، هذا معنى هذه القاعدة. قلنا من حيث اللفظ لا، لأن قولي أغلق عينك يختلف عن قولي لا تفتحها، هذا له لفظ وهذا له لفظ آخر، هذا أمر وهذا نهي واللفظان مختلفان. افهموا هذا جيدا، ففيه مدخل للأشاعرة. هذا أمر وهذا نهي، هذا له صيغة وهذا له صيغة أخرى. وأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه بحرف وصوت، لا كما تقوله الأشاعرة كلام نفسي. عند الأشاعرة الأمر بالشيء نهي عن ضده هو عينه، ما في إشكال عندهم. لماذا؟ لأن كلام الله نفسي ليس ألفاظا. نحن نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وليس هو عينه، هذا الفرق بيننا وبينهم، أن المسألة تتعلق بكلام الله. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، أي يستلزم النهي عن ضده، والأمر يكون له ضد واحد كما مثلنا، ويكون له أضداد متعددة. في أشياء لها ضد واحد، وفي أشياء لها أكثر من ضد، كما مثلنا فتح العين وإغلاقها ضد واحد، إما فتح أو إغلاق. السكون والحركة ضد واحد، إما سكون أو حركة. لكن القيام، إذا قلت لك قم، هل له ضد واحد؟ كل واحد منكم يجيب بنفسه، لنفسه. لا، له أضداد متعددة. فإذا قلت لك قم، فأضداده الجلوس والاتكاء والنوم. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قلت لك قم معناها لا تجلس، أو تستلزم أنك لا تجلس ولا تتكئ ولا تنام، لأنك إذا اتكأت أو جلست أو نمت في اللحظة التي أو في الوقت الذي أمرتك فيه بالقيام، ها، لا تكون ممتثلا لما أمرتك به، لم تأتي بالقيام. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضدا واحدا، والأمر بالشيء نهي عن أضداده إذا كانت له أكثر من ضد. هذا الشطر الأول، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده كما ذكرنا في الأمر. لكن هناك أمر، وهو أن النهي إذا كان للشيء ضدا واحدا، أو إذا كان للشيء ضد واحد، فهنا يكون النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قلت لك لا تتكلم، معناها ماذا؟ يستلزم من ذلك الأمر بالسكوت، النهي عن الشيء أمر بضده. لكن إذا كان للشيء أكثر، إذا كان للشيء أكثر من ضد واحد، هل يكون النهي عن الشيء أمر بجميع أضداده كما قلنا في الأمر؟ لا. الصحيح أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط إذا كان له أضداد، لا أمرا بجميع أضداده. فالنهي عن النوم مثلا أمر بواحد من أضداده من غير تعيين، فإذا قام مثلا ولم يجلس يكون ممتثلا، أو جلس ولم يقم كذلك يكون ممتثلا. إذن النهي عن الشيء الذي له أضداد أمر بضد واحد من أضداده غير معين. فالنهي إذا كان له ضد واحد نقول النهي عن الشيء أمر بضده، وإذا كان له أضداد متعددة فنقول النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده غير معين. وأما الأمر فنقول الأمر بالشيء نهي عن ضده لا إشكال، سواء كان له ضدا واحدا أو عدة أضداد، سواء كان له ضد واحد أو عدة أضداد. وكما ذكرنا هذه القاعدة مستفادة من معنى الأمر لا من لفظه، فلفظ الأمر يختلف عن لفظ النهي ولكن من حيث المعنى يستلزمه، خلافا للأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي مقابل الأمر، ما قلت في الأمر فقابله في النهي. قلنا في الأمر، قال المؤلف في تعريف الأمر: استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فقابله هنا في النهي فقال: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وما قلناه في الأمر نقوله في النهي، لأن النهي يقابل الأمر. فالنهي استدعاء الترك، الأمر استدعاء الفعل. فالنهي طلب الترك، الأمر طلب الفعل. ممن هو دونه أي من الأعلى إلى الأدنى بالتفصيل الذي ذكرناه في الأمر، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى سمي نهيا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء، وإذا كان من المساوي سمي التماسا. ونقوله الصحيح في تعريفه كما قلنا في الأمر: استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، ولا داعي لقوله على سبيل الوجوب كي يدخل في النهي غير المحرم. وللنهي صيغة كما أن للأمر صيغة، صيغة الأمر افعل هذه الصيغة المشهورة، صيغة النهي لا تفعل هذه الصيغة المشهورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويدل على فساد المنهي عنه. هذه القاعدة يعبر عنها الأصوليون بقولهم: النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، وهذا هو الصحيح. في المسألة خلاف وأقوال، البعض قال النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، والبعض قال النهي يقتضي الفساد مطلقا، والبعض فصل، والتفصيلات كثيرة والخلاف فيها كبير. وقد ألف فيها الحافظ العلائي كتابا ماتعا في هذا الموضوع. وقلنا إن النهي يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي هو مردود على صاحبه. وقد تقدم تعريف الفساد في العبادات والمعاملات، فالمنهي عنه لا يعتد به إن كان من العبادات، كأن تصلي المرأة في حال حيضها صلاتها ماذا؟ فاسدة، لا يعتد بها لأنها منهية عن الصلاة في حال الحيض، فإذا نهيت عن الصلاة في حال الحيض وصلت فقد عملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفذ العقد كبيع الخمر مثلا، العقد فاسد لا يتعلق به النفوذ للنهي عن بيع الخمر، فلا تترتب آثاره عليه. وكما ذكرنا هذه القاعدة فيها خلاف كبير، والصحيح في هذه المسألة أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصف لازم له اقتضى الفساد، وهذا قول جمهور علماء الإسلام. إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه كالنهي عن الزنا مثلا في قول الله تعالى ولا تقربوا الزنا، الآن هذه كلمة الزنا ليس معها وصف تعلق به النهي، لا، النهي متعلق بنفس الزنا، فهنا النهي يقتضي إيش؟ الفساد. وأما تعلق النهي بوصف ملازم للمنهي عنه كقول الله تبارك وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهى عن الصلاة لكن لا مطلقا، ولكن نهى عن الصلاة في حال ملازمة وصف الإسكار، فهذا وصف ملازم، فمن كان سكران وقت الصلاة نهي عن الصلاة، وإذا صلى فصلاته فاسدة. وكذلك النهي عن البيع الربوي، النهي عن البيع الربوي أصل البيع غير منهي عنه، ولكن البيع الربوي فيه وصف زائد ملازم للبيع نهي عن البيع لأجله، هذا الوصف الزائد مثلا في ربا الفضل، الوصف الزائد هو الزيادة الحاصلة، هذه الزيادة التي وجدت في البيع النهي كانت هي سبب النهي، فالنهي لوصف ملازم متعلق بوصف ملازم للمنهي عنه. فيكون هذا العقد عقدا فاسدا باطلا. ثم قال المؤلف رحمه الله وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ذكرنا أن الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب، وأن الأصل في صيغة النهي أنها للتحريم. ما لم تأتي قرينة وتدل على أن المراد غير الوجوب أو غير التحريم. فيقول مؤلفنا هاهنا وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، وقد مثلنا لذلك في الدرس السابق بقول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وذكرنا هنا الاصطياد أمر، ولكن المراد منه الإباحة وليس الوجوب، وبينا السبب هناك. وأحيانا ترد صيغة الأمر للتهديد كما ذكر المؤلف، مثاله قول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا للتهديد. وأحيانا للتسوية كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأحيانا للتكوين كقوله تعالى: كونوا قردة، وقوله أيضا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هذا معنى التكوين. وتأتي أيضا لمعان أخرى كثيرة تعرف بالقرائن. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأمر والنهي، وهي من أهم مباحث أصول الفقه. فنكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم، ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الذي عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. يقول الأخ: ألا يكون أيضا يا شيخ أن بعض أهل العلم ذكروا المباح في أقسام أحكام التكليفية، لأنهم قالوا إن المباح من خطاب الشارع، وما كان من خطاب الشارع فسمي حكما عندهم، فلذلك ألحقوه مع بقية الأنواع. نعم، لا شك أن الخلاف حاصل في هذه المسألة، والعلماء كلام كثير، بإمكانك أن تراجعه هناك. وعلى كل جميعا متفقون على أن الأحكام خمسة، وهذا المهم، وهذه هي الناحية العملية في الموضوع. نعم. طيب، يقول: ما ترجيحكم في هذه القاعدة: جواز التخصيص بمفهوم المخالفة للعموم الوارد؟ لا شك أن مفهوم المخالفة دليل شرعي صحيح، وإذا كان دليلا شرعيا يعمل به فيجوز التخصيص به، تخصيص العمومات، أي دليل شرعي ثبت أنه دليل شرعي فيجوز التخصيص به. نعم. يقول: يا شيخ، قولهم النهي يقتضي الفساد، هل يقصدون أيضا الباطل لمن فرق بين الفاسد والباطل؟ ما أدري الذين فرقوا بين الفاسد والباطل، هؤلاء هم الأحناف، والأحناف ما عندهم أصلا أن النهي يقتضي الفساد، تراجع أقوالهم هناك. طيب، قال: يا شيخ، هل تنوون تدريس كتاب المذكرة الشنقيطي بعد أن انتهى الورقات؟ جزاكم الله خيرا وإياكم. والله كتاب المذكرة الشنقيطي طويل ويحتاج إلى وقت مديد حقيقة، فلازلت لم أعزم على شيء، الله يسر. شيخنا أحسن الله إليكم، لم أفهم العبارة التالية وهي من الدرس السابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر الذي يقتضي المشقة هو الأمر الواجب، والذي ليس بواجب لا يقتضي مشقة. إذن هذا يدل على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، هل هذا هو الأصل في الأمر إذا لم يأتي ما يدل على أن المراد منه غير ذلك؟ مقصود هذا الكلام، هذا دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو كانت الإباحة، لو لم يكن الأمر للوجوب، فلماذا تحصل المشقة إذن؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن الأمر بالصلاة عند كل صلاة عند الأمر بالسواك عند كل صلاة تحصل منه مشقة. فلو كان الأمر لغير الوجوب فلماذا تحصل المشقة؟ إذا كان الأمر مثلا للاستحباب فلا مشقة في الأمر، إذا كان استطعت أن تفعله من غير أن يشق عليك فعلته، ما استطعت أن تفعله تتركه، فإذا لا مشقة في الأمر بتاتا إذا كان للاستحباب. أما إذا كان على الوجوب فيستلزم منك أن تجاهد نفسك كي تتقيد بهذا الأمر، فيحصل في هذا الأمر شيء من المشقة. فلذلك كان لذلك استدللنا بهذا على أن الأمر للوجوب، لأن فيه مشقة. نعم، هذا وجه الاستدلال. طيب، قال سؤال بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة في مصلى؟ مش واضح الكلمة. من أجل البدع وهي الولائم واجتماع الناس وقراءة القرآن جماعة عشية وفاة الميت ويسمى بالدار الرحمة. ما حكم حكم الصلاة في مصلى؟ كأنها بنية للصلاة من أجل البدع وهي الولائم واجتماع الناس وقراءة القرآن جماعة عشية وفاة الميت ويسمى بالدار الرحمة. إذا كان المصلى بني لأجل هذه البدع والضلالات فلا يصلى فيه، يترك هذا، وهذا ما بني لطاعة الله سبحانه وتعالى فلا يصلى فيه. والله أعلم، ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس شرح متن الورقات، نعم يا أخي لا بأس، المهم أن يكتب يتابع الشخص. أنا متى ما تسنى لي إن شاء الله سأطلع وسأتابع، يعني ممكن أنا في خلال لحظة أو في يوم من الأيام أستطيع أن أتفرغ أتابع جميع المحفوظات التي كتبت في المنتديات. كل ما تحفظ شيء ضعه مباشرة أولا بأول، طلعت عليه أنا أم لم أطلع، سأتابع كل هذا بإذن الله. طيب، فهذا المجلس الثامن مجالس شرح متن الورقات. انتهينا في الدرس الماضي من مباحث في الأمر، ثم قال المؤلف رحمه الله: باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه الترجمة يريد المؤلف رحمه الله أن يبين بها من الذي يتناوله خطاب التكليف فيكون مكلفا، ومن الذي لا يتناوله فلا يكون مكلفا، أي من الذي يطلب منه الفعل والترك ومن الذي لا يطلب منه ذلك. والتكليف لغة إلزام ما فيه مشقة، هذا من حيث اللغة، وأما من الناحية الاصطلاحية فهو طلب ما فيه مشقة، التكليف طلب ما فيه مشقة، فيدخل في ذلك الواجب والمستحب والحرام والمكروه، لأن الأربعة مطلوبة. وأما المباح ليس فيه طلب، ولكنهم أدخلوه في أقسام التكليف تكميلا للقسمة ومسامحة كما ذهب إليه بعض أهل العلم. فمن الذي يوجه له الخطاب الأمر والنهي ويطلب منه الفعل أو الترك؟ هل هم جميع الناس أم المؤمنون منهم فقط، أم الناس والبهائم والجمادات، أم من بالضبط؟ قال المؤلف رحمه الله مبينا لنا ذلك: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. تمام، إذن أوامر الله ونواهيه وخطاباته التي في الكتاب أو في السنة يدخل فيها المؤمنون، يعني أن خطاب الله يشمل كل مؤمن. فإذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس شمل المؤمنين، وإذا قال يا أيها الذين آمنوا شمل المؤمنين، وهكذا. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله أن الكافرين غير داخلين في الخطاب، وهذا سيأتي الكلام فيه بإذن الله وسيبينه المؤلف نفسه، هل هذا الفهم صحيح أم لا. ولكن المؤلف بعد ذلك استثنى فعمم أولا وقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ثم استثنى وأخرج بعض الأنواع فقال والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. السهو لغة ضد الذكر، شخص سهى أي لم يتذكر، واصطلاحا الذهول عن المعلوم، شيء قد علمته ثم ذهلت عنه وذهب من ذهنك، فهذا يسمى سهوا. وفرق دقيق عند أهل العلم ما بين السهو والنسيان والغفلة، وخلاف العلماء فيه كبير في الفرق بين هذه الأنواع، بل بعض أهل العلم بل وكثير منهم ذهب إلى أنها بمعنى واحد ولا فرق بينها. والكثير الآخر ذهبوا إلى التفريق بينها، على كل هذا محله الكتب الأكبر من هذا. فالساهي ويدخل فيه أيضا الناسي والغافل غير مخاطبين. لماذا؟ لأن التكليف مشروط بالقدرة على العلم، وهؤلاء في حال السهو والنسيان والغفلة لا يعقلون، لا قدرة لهم على العلم. وأيضا لقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. إذن فهؤلاء غير مخاطبين في حال السهو والنسيان والغفلة. وكذلك الصبي، وكذلك الصبي وهو من لم يبلغ، الصبي المقصود به هنا الذي لم يبلغ، غير مخاطب لأنه ليس له عقل يتمكن به من فهم الخطاب وما يترتب على هذا الخطاب من نعيم أو عذاب. ومن كان هذا حاله فهذا لا يخاطب. والبلوغ يكون بإتمام 15 سنة هجرية، أو بإنزال المني، أو بإنبات شعر العانة، قد بينا هذا في دروس المصطلح، وتزيد الأنثى بالحيض. فقبل البلوغ هذا لا يدخل الصبي في الخطاب. والمجنون غير مخاطب أيضا لأنه لا عقل له يدرك به ويفهم به الخطاب. والعلماء يقولون العقل مناط التكليف، العقل مناط التكليف، أي التكليف يتعلق بالعقل. فلا تكليف من غير عقل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيض، أي إلى أن يفيق إلى أن يرجع إليه عقله، وعن النائم حتى يستيقظ. والنائم كذلك غير مكلف، فإذا نطق في حال نومه بكلام كفري مثلا أو بكلام فيه فسق وفجور فلا يؤاخذ. وعن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى ينزل. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى حكاية عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. تتمة الآية: ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله فيما تقدم من كلامه أنه يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، وكان مفهوم كلامه أن الكفار غير داخلين في الخطاب، بين أن هذا المفهوم غير مراد ولا يريد ذلك، وأوضح هنا أن الكفار داخلون في الخطاب، وذكر أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. اتفق العلماء على أن الكافرين مخاطبون بالإسلام، اتفق العلماء على أن الكافرين مخاطبون بالإسلام، لا خلاف بينهم في ذلك، نقل الإجماع غير واحد على ذلك، وأدلة الكتاب والسنة تدل على ذلك وهي كثيرة فيه. واختلفوا في فروع الشريعة، كالصلاة والصيام والزكاة، وأشبه ذلك. فبعضهم قال هم غير مخاطبين بها، أي بفروع الشريعة، بعض أهل العلم قال الكفار غير مخاطبين بها. لماذا؟ قال لأننا عندما نأمره نقول له أسلم، لا نقول له صلي ولا نقول له صم، هذه حجته. قال ولا يصح أن نقول له صلي ونترك أمره بالإسلام، لكن هذا مردود بما سيأتي. والبعض قال هم مخاطبون بجميع الشريعة، بجميع الشريعة أصولها وفروعها لا فرق، وهو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو الصحيح الذي رجحه المحققون من أهل العلم، واستدلوا بالآية التي ذكرها المؤلف وغيرها من الأدلة. والشاهد في الآية قال: ما سلككم في سقر، سقر من نار جهنم، ما الذي أدخلكم جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذه واحدة، ربما ينازع البعض ويقول هذه ليست من فروع الدين، الصلاة من أصول الدين. طيب قلنا له اتركها، تعال للتي بعدها: ولم نكن نطعم المسكين. المراد بهذا الزكاة، والزكاة من الأعمال التي يسمونها فروعا، وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن إدخال الزكاة في الأسباب التي سلكتهم في سقر دليل على أنهم يعذبون بتركها. هذا هو وجه الشاهد. لكن إذا تقرر معنا هذا وعلمنا أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، هذه الأعمال ينبغي أن نعلم أن هذه الأعمال التي هي فروع الشريعة لا تصح منهم إلا إذا جاءوا بأصلها. هذه الأعمال لا تصح منهم إلا إذا جاءوا بأصلها. إذا جاء كافر يريد أن يزكي لا تقبل منه زكاته، أراد أن يصوم لا تقبل منه أو لا يقبل منه صيامه، أراد أن يحج لا يقبل منه حجه، حتى ماذا؟ حتى يسلم. إذن فلا بد أن يأتي بالإسلام أولا ثم يأتي بهذه الأعمال، فلا تصح منهم هذه الأعمال إلا بالإسلام. وهذا كالصلاة تماما. انظر إلى الصلاة، المسلم مأمور بها ولكنها لا تصح منه إلا بماذا؟ إلا بالوضوء. فإذا ذهب يصلي من غير وضوء قلنا له صلاتك غير مقبولة ولا تصح منك، حتى ماذا؟ حتى تتوضأ. كذلك الكافر إذا أراد أن يعمل عملا من فروع الإسلام قلنا له ماذا؟ قلنا له لا يقبل منك حتى تأتي بالأصل وهو الإسلام، حتى تدخل في الإسلام أولا ثم بعد ذلك تعمل. والدليل على أن هذه الأعمال لا تقبل منهم إلا بالإسلام قول الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. هذا دليل على أن من كفر فأعماله لا تقبل، فلا نأمرهم بهذه الأعمال ولكننا نأمرهم بأصلها وهو ماذا؟ وهو الإسلام. وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما فات، وإن كان مأمورا به في حال كفره، لكن إذا أسلم لا يؤمر بالقضاء. لماذا؟ لقول الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا عن كفرهم ويدخلوا في الإسلام يسقط عنهم كل ما تقدم من ذنوبهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب. انتهى، يجبه يقطعه ينتهي. خرجه أحمد، صححه الإمام الألباني رحمه الله. فالكافر يحاسب على كفره وعلى عدم إتيانه بالمأمورات وعلى عدم تركه المحظورات. إذن فالخلاصة أن الكافر مخاطب وداخل في الخطاب. ثم قال المؤلف رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. من حيث اللفظ لا، أما من حيث المعنى ففي المسألة تفصيل كما سيأتي. نفهم الصورة أولا قبل أن نوافق أو نخالف. الأمر بالشيء نهي عن ضده، أمرك شخص بإطباق جفن عينك، أي بإغلاق عينك، هذا أمر. قال لك شخص أغلق عينك، هذا ماذا أمره؟ بإغلاق عينك، فهو نهي عن فتحها، فهو نهي عن فتحها، هذا لازم لابد منه، لأن حصول الضدين مستحيل. فعندما أقول لك أغلق عينك، إذن فلا أريد منك أن تفتحها، لأنك إذا فتحتها لم تفعل بالأمر، لم تستجب. هذا معنى الأمر بالشيء نهي عن ضده. الأمر بالشيء، ما هو الشيء الذي أمر به في الصورة التي ذكرناها؟ إغلاق العين. ضد إغلاق العين ماذا؟ فتح العين. فالأمر بإغلاق العين نهي عن فتحها، هذا معنى هذه القاعدة. قلنا من حيث اللفظ لا، لأن قولي أغلق عينك يختلف عن قولي لا تفتحها، هذا له لفظ وهذا له لفظ آخر، هذا أمر وهذا نهي، واللفظان مختلفان، فهموا هذا جيدا، ففيه مدخل للأشاعرة. هذا أمر وهذا نهي، هذا له صيغة وهذا له صيغة أخرى. وأوامر الله تبارك وتعالى ونواهيه بحرف وصوت، لا كما تقوله الأشاعرة كلام نفسي. عند الأشاعرة الأمر بالشيء نهي عن ضده هو عينه، ما في إشكال عندهم. لماذا؟ لأن كلام الله نفسي ليس ألفاظا. نحن نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وليس هو عينه، هذا الفرق بيننا وبينهم، أن المسألة تتعلق بكلام الله. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، أي يستلزم النهي عن ضده، والأمر يكون له ضد واحد كما مثلنا، ويكون له أضداد متعددة. في أشياء لها ضد واحد، وفي أشياء لها أكثر من ضد، كما مثلنا فتح العين وإغلاقها، ضد واحد، إما فتح أو إغلاق. السكون والحركة ضد واحد، إما سكون أو حركة. لكن القيام، إذا قلت لك قم، هل له ضد واحد؟ كل واحد منكم يجيب بنفسه، لنفسه، لا، له أضداد متعددة. فإذا قلت لك قم، فأضداده الجلوس والاتكاء والنوم. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. فإذا قلت لك قم، معناها لا تجلس، أو تستلزم أنك لا تجلس ولا تتكئ ولا تنام، لأنك إذا اتكأت أو جلست أو نمت في اللحظة التي أو في الوقت الذي أمرتك فيه بالقيام، لا تكون ممتثلا لما أمرتك به، لم تأتي بالقيام. إذن الأمر بالشيء نهي عن ضده إن كان له ضدا واحدا، والأمر بالشيء نهي عن أضداده إذا كانت له أكثر من ضد. هذا الشطر الأول، الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده كما ذكرنا في الأمر، لكن هناك أمر وهو أن النهي إذا كان للشيء ضدا واحدا أو إذا كان للشيء ضد واحد فهنا يكون النهي عن الشيء أمر بضده. فإذا قلت لك لا تتكلم معناها ماذا؟ يستلزم من ذلك الأمر بالسكوت، النهي عن الشيء أمر بضده. لكن إذا كان للشيء أكثر، إذا كان للشيء أكثر من ضد واحد، هل يكون النهي عن الشيء أمر بجميع أضداده كما قلنا في الأمر؟ لا. الصحيح أن النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط إذا كان له أضداد، لا أمرا بجميع أضداده. فالنهي عن النوم مثلا أمر بواحد من أضداده من غير تعيين، فإذا قام مثلا ولم يجلس يكون ممتثلا، أو جلس ولم يقم كذلك يكون ممتثلا. إذن النهي عن الشيء الذي له أضداد أمر بضد واحد من أضداده غير معين. فالنهي إذا كان له ضد واحد نقول النهي عن الشيء أمر بضده، وإذا كان له أضداد متعددة فنقول النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده غير معين. وأما الأمر فنقول الأمر بالشيء نهي عن ضده لا إشكال، سواء كان له ضدا واحدا أو عدة أضداد، سواء كان له ضد واحد أو عدة أضداد. وكما ذكرنا هذه القاعدة مستفادة من معنى الأمر لا من لفظه، فلفظ الأمر يختلف عن لفظ النهي، ولكن من حيث المعنى يستلزمه خلافا للأشاعرة. قال المؤلف رحمه الله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. النهي مقابل الأمر، ما قلت في الأمر فقابله في النهي. قلنا في الأمر، قال المؤلف في تعريف الأمر: استدعاء الفعل استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، فقابله هنا في النهي فقال: استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وما قلناه في الأمر نقوله في النهي، لأن النهي يقابل الأمر. فالنهي استدعاء الترك، الأمر استدعاء الفعل. فالنهي طلب الترك، الأمر طلب الفعل. ممن هو دونه أي من الأعلى إلى الأدنى بالتفصيل الذي ذكرناه في الأمر، إذا كان من الأعلى إلى الأدنى سمي نهيا، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى سمي دعاء، وإذا كان من المساوي سمي التماسا. ونقول الصحيح في تعريفه كما قلنا في الأمر: استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، ولا داعي لقوله على سبيل الوجوب كي يدخل في النهي غير المحرم. وللنهي صيغة كما أن للأمر صيغة، صيغة الأمر افعل هذه الصيغة المشهورة، صيغة النهي لا تفعل هذه الصيغة المشهورة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويدل على فساد المنهي عنه. هذه القاعدة يعبر عنها الأصوليون بقولهم: النهي يقتضي الفساد. النهي يقتضي الفساد، وهذا هو الصحيح. في المسألة خلاف وأقوال، البعض قال النهي لا يقتضي الفساد مطلقا، والبعض قال النهي يقتضي الفساد مطلقا، والبعض فصل، والتفصيلات كثيرة والخلاف فيها كبير. وقد ألف فيها الحافظ العلائي كتابا ماتعا في هذا الموضوع. وقلنا إن النهي يقتضي الفساد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي هو مردود على صاحبه. وقد تقدم تعريف الفساد في العبادات والمعاملات، فالمنهي عنه لا يعتد به إن كان من العبادات، كأن تصلي المرأة في حال حيضها، صلاتها ماذا؟ فاسدة، لا يعتد بها لأنها منهية عن الصلاة في حال الحيض. فإذا نهيت عن الصلاة في حال الحيض وصلت فقد عملت عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينفذ العقد، كبيع الخمر مثلا، العقد فاسد لا يتعلق به النفوذ للنهي عن بيع الخمر، فلا تترتب آثاره عليه. وكما ذكرنا هذه القاعدة فيها خلاف كبير، والصحيح في هذه المسألة أن النهي إذا تعلق بعين المنهي عنه أو بوصف لازم له اقتضى الفساد، وهذا قول جمهور علماء الإسلام. إذا تعلق النهي بعين المنهي عنه كالنهي عن الزنا مثلا، في قول الله تعالى: ولا تقربوا الزنا. الآن هذه كلمة الزنا ليس معها وصف تعلق به النهي، لا، النهي متعلق بنفس الزنا، فهنا النهي يقتضي إيش؟ الفساد. وأما تعلق النهي بوصف ملازم للمنهي عنه كقول الله تبارك وتعالى: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فنهى عن الصلاة لكن لا مطلقا، ولكن نهى عن الصلاة في حال ملازمة وصف الإسكار، فهذا وصف ملازم، فمن كان سكران وقت الصلاة نهي عن الصلاة، وإذا صلى فصلاته فاسدة. وكذلك النهي عن البيع الربوي، النهي عن البيع الربوي أصل البيع غير منهي عنه، ولكن البيع الربوي فيه وصف زائد ملازم للبيع نهي عن البيع لأجله. هذا الوصف الزائد مثلا في ربا الفضل. الوصف الزائد هو الزيادة الحاصلة، هذه الزيادة التي وجدت في البيع النهي كانت هي سبب النهي، فالنهي لوصف ملازم متعلق بوصف ملازم للمنهي عنه. فيكون هذا العقد عقدا فاسدا باطلا. ثم قال المؤلف رحمه الله: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ذكرنا أن الأصل في صيغة الأمر أنها للوجوب، وأن الأصل في صيغة النهي أنها للتحريم. ما لم تأتي قرينة وتدل على أن المراد غير الوجوب أو غير التحريم. فيقول مؤلفنا هاهنا: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة، وقد مثلنا لذلك في الدرس السابق بقول الله تبارك وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. وذكرنا هنا الاصطياد أمر ولكن المراد منه الإباحة وليس الوجوب، وبينا السبب هناك. وأحيانا ترد صيغة الأمر للتهديد كما ذكر المؤلف، مثاله قول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذا للتهديد. وأحيانا للتسوية كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وأحيانا للتكوين كقوله تعالى: كونوا قردة، وقوله أيضا: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. هذا معنى التكوين. وتأتي أيضا لمعان أخرى كثيرة تعرف بالقرائن. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الأمر والنهي، وهي من أهم مباحث أصول الفقه، فنكتفي بهذا القدر في درسنا اليوم ونكمل في الدرس القادم بإذن الله تعالى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، الذي عنده سؤال فليتفضل قبل أن ننهي. يقول الأخ: ألا يكون أيضا يا شيخ أن بعض أهل العلم ذكروا المباح في أقسام أحكام التكليفية لأنهم قالوا إن المباح من خطاب الشارع، وما كان من خطاب الشارع فسمي حكما عندهم، فلذلك ألحقوه مع بقية الأنواع. نعم، لا شك أن الخلاف حاصل في هذه المسألة، والعلماء كلام كثير، بإمكانك أن تراجعه هناك. وعلى كل جميعا متفقون على أن الأحكام خمسة، وهذا المهم، وهذه هي الناحية العملية في الموضوع. نعم. طيب، يقول: ما ترجيحكم في هذه القاعدة جواز التخصيص بمفهوم المخالفة للعموم الوارد؟ لا شك أن مفهوم المخالفة دليل شرعي صحيح، وإذا كان دليلا شرعيا يعمل به فيجوز التخصيص به، تخصيص العمومات. أي دليل شرعي ثبت أنه دليل شرعي فيجوز التخصيص به. نعم. يقول يا شيخ قولهم النهي يقتضي الفساد، هل يقصدون أيضا الباطل لمن فرق بين الفاسد والباطل؟ ما أدري الذين فرقوا بين الفاسد والباطل، هؤلاء هم الأحناف، والأحناف ما عندهم أصلا أن النهي يقتضي الفساد، تراجع أقوالهم هناك. طيب قال يا شيخ هل تنوون تدريس كتاب المذكرة الشنقيطي بعد أن انتهى الورقات جزاكم الله خيرا وإياكم؟ والله كتاب المذكرة الشنقيطي طويل ويحتاج إلى وقت مديد حقيقة، فلازلت لم أعزم على شيء، الله يسر. شيخنا أحسن الله إليكم، لم أفهم العبارة التالية وهي من الدرس السابق، قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. الأمر الذي يقتضي المشقة هو الأمر الواجب، والذي ليس بواجب لا يقتضي مشقة. إذن هذا يدل على أن الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، هل هذا هو الأصل في الأمر إذا لم يأتي ما يدل على أن المراد منه غير ذلك. مقصود هذا الكلام، هذا دليل على أن الأمر يقتضي الوجوب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. لو كانت الإباحة، لو لم يكن الأمر للوجوب فلماذا تحصل المشقة إذن؟ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. إذن الأمر بالصلاة عند كل صلاة، عند الأمر بالسواك عند كل صلاة تحصل منه مشقة، فلو كان الأمر لغير الوجوب فلماذا تحصل المشقة؟ إذا كان الأمر مثلا للاستحباب فلا مشقة في الأمر، إذا كان استطعت أن تفعله من غير أن يشق عليك فعلته، ما استطعت أن تفعله تتركه، فإذا لا مشقة في الأمر بتاتا إذا كان للاستحباب. أما إذا كان على الوجوب فيستلزم منك أن تجاهد نفسك كي تتقيد بهذا الأمر، فيحصل في هذا الأمر شيء من المشقة. فلذلك كان لذلك استدللنا بهذا على أن الأمر للوجوب، لأن فيه مشقة. نعم، هذا وجه الاستدلال. طيب قال سؤال بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة في مصلى؟ مش واضح الكلمة. من أجل البدع وهي الولائم واجتماع الناس وقراءة القرآن جماعة عشية وفاة الميت ويسمى بالدار الرحمة. ما حكم حكم الصلاة في مصلى كأنها بنية للصلاة من أجل البدع وهي الولائم واجتماع الناس وقراءة القرآن جماعة عشية وفاة الميت ويسمى بالدار الرحمة؟ إذا كان المصلى بني لأجل هذه البدع والضلالات فلا يصلى فيه، يترك هذا، وهذا ما بني لطاعة الله سبحانه وتعالى فلا يصلى فيه، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.